السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا الكرام المستمعين إلى إذاعة التصفية والتربية في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة السادس من جماد الآخرة سنة 36 و400 ألف، في لقاء آخر يمن الله تبارك وتعالى علينا به مع فضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الله أزهر حفظه الله تعالى وعافاه وبارك له في أهله وولده وما أولاه. فضيلة الشيخ، بات المسلمون أمس في شر ليلة وهم يسمعون أنباء اقتراب الحوثيين، لا مكنهم الله مما يريدون من عدن، وكانت آخر معاقل أهل السنة في اليمن، ثم أصبحوا وقد أذهب الله عنهم الحزن ببشائر الفرح التي حملت إليهم أن صقور الجارة الحبيبة البلد الحبيب إلى قلب كل مسلم وموحد، صقور المملكة العربية السعودية ومعاونيهم من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم يدكون حصون الحوثيين، فأذاق الله تبارك وتعالى أهل الإيمان طعم آية طالما قرأوها في كتاب الله ولم يذوقوا لها طعما، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وهم يؤملون أن يتم الله لهم ذلك بحلف آخر لنصرة إخواننا المستضعفين في سوريا وفي غيرها من أرض الله، فيكون ذلك بدء نهاية المد الصفوي الإيراني الذي عاث فسادا وآذى خلق الله تبارك وتعالى وأولياءه في كل مكان. فضيلة الشيخ، نود أن نسمع منكم كلمة تتضمن موقفا وحكما في هذه القضية أثابكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مما لا شك فيه أن ما أصاب اليمن هذه المدة الأخيرة كان فاجعة عظيمة على قلوب كل المؤمنين، وما اقترفته تلك الأيادي الآثمة من أنواع الفساد والإفساد والإجرام لأهل السنة قاطبة، بدءا بطلبة العلم الشرعي في دار الحديث بدماج، إلى أن وصلوا إلى قصر الحكم ب صنعاء. يومها أصابنا الحزن الشديد إلى ما آل إليه أمر إخواننا من أهل السنة في هذا البلد الطيب الذي وطئته أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي إذا ذكر معه معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله. ثم ظهرت هذه النابتة، نابتة السوء لأولئك الروافض الحاقدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، والذين يسعون في الأرض فسادا أينما وجدوا وحيثما كانوا، وهذه جرائمهم شاهدة على فظاعة أخلاقهم وسلوكهم في العراق وفي الشام وفي اليمن، ونحن كنا وما زلنا نحذر إخواننا في بلدنا هذا الحبيب، ونسعى بكل ما أوتينا من قوة لندق ناقوس الخطر من شر هؤلاء الأشرار، وإن شرهم والله لهو أشد وأخطر من شر اليهود والنصارى، وهم يخططون ويسعون لمد نفوذهم ونشر فسادهم وإفسادهم في كل أرض الإسلام، من شرقها إلى غربها ومن شمالها إلى جنوبها، وهم يسعون حتى في البلاد الإفريقية، وقد أوغلوا فيها بتدفق أموال وبإغراءات وبأمور كثيرة، نسأل الله جل وعلا أن يسلم بلاد المسلمين من شرهم ومن خبثهم. حتى جاءت الليلة الماضية حين فرحنا فرحا عظيما بتلك الخطوة المباركة التي خطاها الملك سليمان، الملك سلمان، وفقه الله جل وعلا لكل خير، ومن معه من إخوانه ومن معه من الدول الخليجية بالدرجة الأولى، بل الدول السنية الخليجية، لأن من هذه الدول الخليجية تأخرت دولة، وهذا لأجل بسبب معتقدها ومخالفتها لأهل السنة، فما تحركت هذا التحرك الذي ولله الحمد والمنة كان بعد كلام العلماء حفظهم الله تبارك وتعالى. وقد سمعنا هذا من الشيخ الفوزان، وسمعنا هذا من شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ورعاه، حيث قال: والله إن هذا الجهاد لجهاد عن دين الله تبارك وتعالى، فأخلصوا لله عز وجل واحرصوا كل الحرص على دحض هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله وصحابته الكرام. أخلصوا لله تبارك وتعالى، أخلصوا لله تبارك وتعالى، والله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهو يوجه كلمة ونصيحة لإخواننا من طلبة العلم ممن حملوا السلاح لدحض هذا العدو ودفع كيده عن إخوانهم في ذلك البلد الطيب المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن يبارك في جهود المقاتلين وأصحاب القرار في هذا المسعى الذي سيخرس بإذن الله تبارك وتعالى، ويضحض عدو هذه الأمة في تلك الدولة الصفوية الخبيثة إيران، التي تسعى بالليل والنهار للنيل من أهل السنة. في جميع أقطارهم وكل بلدانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم. ولعل هذه العاصفة عاصفة الحزم تكون بداية حزم حقيقي ويقظة حقيقية لهذه الأمة، وتتبع بتحركات أخرى أو جبهات أخرى لرد كل عدوان من أعداء هذه الأمة على إخواننا المستضعفين في كل مكان. وكما ذكر أخي خالد بالشام، وأقول كذلك بالعراق، وأقول قبل هذا في فلسطين لاسترداد المسجد الأقصى الذي يعيث فيه أعداء هذه الأمة من اليهود الغاصبين فسادا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا القتال، وأن يدك حصون المجرمين، وأن يرد كيدهم، وأن يبعد شرهم عن إخواننا في اليمن وفي سائر بلاد الإسلام. إنهم والله استطالوا في بغيهم وتمادوا في ظلمهم، والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، ولله جل وعلا جنود هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء منهم، وأن يكون النصر على أيديهم بتوفيق من الله تبارك وتعالى، بتوفيق من الله جل وعلا. إنه ناصر عباده، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبهذه المناسبة أوجه نصيحة لإخواني، خاصة في بلدنا هذا الذي ابتلينا فيه في هذه المدة الأخيرة بالتضليل الإعلامي الرهيب من قنواتنا، من قنواتنا الخاصة خاصة، والتي في هذه الفترة بالذات تتحدث عما يقع وعن هذه الهبة الشجاعة لإخواننا في المملكة لنصرة إخوانهم، وقد استنجدوا بهم، يتحدثون عن هذا كأنه عدوان، ويتحدثون عن قتل الحوثيين كأنهم ضحايا، وكأن الظالم أصبح مظلوما في موازينهم. ونحن في زمن مع الأسف الشديد يصدق فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام: يأتي على الناس سنوات خداعات يؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق. فلا تلتفتوا إخواني لهذا التضليل، وكونوا مع إخوانكم من أهل السنة والجماعة في أي بلد من بلاد الإسلام، في أي بلد من بلاد الإسلام، كونوا معهم بدعائكم، كونوا معهم بتأييدكم، وإن الله تبارك وتعالى لينصرنا بضعفائنا بدعائهم وصلواتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد هؤلاء، وأن يجعل في هذه العاصفة الضربة القاضية، الضربة القاضية لهم، وتقليم أظافر، إن لم أقل قطع أصابع أولئك الذين يمدونهم من خلفهم من تلك الدولة الصفوية الخبيثة. وأسأل الله جل وعلا أن يجتث هؤلاء من جذورهم، وأن يجتث من بعدهم أولئك النصيرية في الشام أو رافضة لبنان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات المخلصين المجاهدين في سبيله لإعلاء كلمته على أرضه، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. رجوعا إلى الأسئلة الفقهية التي وردت علينا، فإن بحمد الله معاشر أهل السنة لا يشغلنا الجليل من أمر ديننا عن الصغير منه. سائل يقول: إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء هل يغلق المسجد، علما أن هناك من يأتي عند وقت العشاء لكونه صلى في مسجد آخر لم يجمعوا بين الصلاتين؟ وهل يؤذن للعشاء إعلاما بدخول الوقت لا سيما لمن يصلي في البيت كالنساء وأصحاب الأعذار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الجمع لأجل المطر قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه السنة التي كانت مهجورة لفترة طويلة، ثم يسر الله تبارك وتعالى إحياءها، وهذا ببركة تعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونشرها والدعوة إليها، فله الحمد والمنة. وأنا أتحدث عن بلدي هذا، عن الجزائر الذي أحيت فيه هذه السنة بعد أن اندثرت لمدة طويلة. فإذا كان الأمر كذلك فإن هذا الجمع ينبغي أن يكون كذلك على السنة، هذا الجمع الذي أصله التخفيف على المصلين، وهذا داخل تحت خاصية من خصائص التشريع الإسلامي عظيمة، ألا وهي خاصية التيسير في الأحكام. والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، والأيام أو الليالي المطرة يكون فيها مثل هذا الحرج في خروج الناس من بيوتهم وتعرضهم لهذه الأمطار وما قد يسبب لهم هذا من الأذى. رخص لنا شرعنا، وهذا فيما بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام بسنته، أن نجمع المغرب والعشاء لعلة المطر إذا كان المطر ينزل. والذي ثبت في السنة أن في الجمع يؤذن لأذان واحد بإقامتين، والأذان الواحد عن الصلاتين، ولم يثبت أنه في الجمع يؤذن مرتين أو أن يكون جمع بأذانين، هذا لم يثبت لا في هذا الجمع ولا في الجمع بالنسبة للمسافر ولا في الجمع بالنسبة لأيام أو في مناسك الحج بالنسبة للجمع في مزدلفة، بالنسبة للجمع في عرفة الظهر والعصر، والجمع في مزدلفة بالنسبة للمغرب والعشاء. وبالتالي إذا كان هذا الجمع ورأى الإمام أن يجمع بين الصلاتين عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتخفيفا على إخوانه المصلين، فإنه يكتفي بالآذان الواحد ولا يشرع آذان ثاني إذا دخل وقت العشاء، لأنه والله أعلم لم يثبت هذا في السنة. أما قول السائل هل يغلق المسجد؟ الأصل في المساجد أنها لا تغلق، وغلق المساجد في هذا الزمان هذا من باب تغليب المصلحة وترجيح المصلحة، وهذا بأمر ولي الأمر. ولا شك ولا ريب أن في هذا الغلق تحقيق لمصلحة ودفع لمفاسد كثيرة، دفع لمفاسد كثيرة. فإذا انتظر المكلف بالمسجد بغلقه وقتا ولو يعني حتى وقت العشاء فلا حرج، يعني غلق المسجد لا علاقة له بالجمع ولا علاقة له بالصلاة. فإذا رأى مصلحة في أن يبقي المسجد لعله يأتي من يتأخر، لعله يجلس من يراجع قرآنه، لعله يجلس من يعرض حفظه، وهذه الوظائف الموجودة في المساجد، فله ذلك. يعني قضية الغلق لا علاقة لها بالجمع أو بوقت الصلاة، إنما هي متعلقة بالمصلحة، والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا كان قصد الآذان للعشاء لأجل الإعلام، فالناس في هذا الزمان ولله الحمد والمنة يعلمون بدخول أوقات الصلاة والآذان، حتى وإن لم يؤذن في المسجد فهو يؤذن في البيوت على وسائل الإعلام، سواء ما تعلق بالمذياع أو ما تعلق بالتلفاز أو ما إلى ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول هل يجوز للشباب أن يستفيدوا من قروض ديوان تشغيل الشباب بالصيغة الثنائية التي لا تشتمل على الزيادة الربوية، حيث تدفع له المؤسسة 70% من المبلغ المالي وهو يدفع 30% من غير تدخل للبنك في ذلك، وجزاكم الله خيرا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، هذه المسألة ما تعلق بديوان تشغيل الشباب وكثرة أسئلة الشباب المتعلقة به، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أمرين اثنين. الأمر الأول نحمد الله تبارك وتعالى عليه، وأنه في أبنائنا وفي شبابنا من يتحرى الحلال ويسعى فيه ويريده ويسأل عنه قبل الإقدام على أي معاملة من المعاملات التي قد يعتريها شيء من الشك أو الشبهة المتعلقة بهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي الربا. والله تبارك وتعالى قال وأحل الله البيع وحرم الربا. الأمر الثاني متعلق بكذلك حاجة الشباب لمثل هذه الأمور التي تعينهم في معاشهم، والدولة مشكورة في هذا الباب لما فتحت مثل هذه الأسباب والقنوات التشجيعية لشبابنا وأبنائنا ليتكسبوا الكسب الحلال. ولكن ينبغي مراعاة هذا الأمر بالذات، وأن تكون هذه الأسباب أن يحرصوا، يعني أن يحرص المسؤولون على أن تكون هذه الأسباب خالية من المحاذير الشرعية، أن تكون هذه الأسباب معينة لأبنائنا، ولكن أن تكون على طريقة شرعية لا تشوبها شائبة حرام، لأن الحرام إذا دخل في الأرزاق محقها، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحقها الله جل وعلا، والواقع خير شاهد على هذا الأمر. فالكثير من أبنائنا أخبروني بهذا الأمر، أنهم لما فتحوا أو دخلوا في مثل هذه المشاريع وكانت الصيغة ربوية، فإن هذه الأموال يقولون سرعان ما تذهب وتتبدد ولا نستفيد من هذا شيئا، إلا أننا نعتقد أنهم استفادوا من أن ووقفوا على هذه الحقيقة، أن الله تبارك وتعالى لا يبارك في الحرام، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأبنائنا وشبابنا لأجل هذا الحرص على طيب الكسب، ولأجل السعي في إرادة الحلال والبعد عن الحرام. هذه الصيغة التي ذكرها السائل، وهي الصيغة الثنائية التي تكون بين طرفين، بين الشاب وبين الديوان، من غير تدخل للبنك. وإذا قلنا تدخل البنك معناه قروض، وجود قروض بنكية، والقروض البنكية مع الأسف الشديد نقولها ونحن نتجرع مرارتها، ونحن في هذا البلد الطيب البلد المسلم، أن الأصل فيها أنها ربوية، الأصل فيها أنها ربوية، البنوك الأصل فيها أنها ربوية، إلا من عصم الله تبارك وتعالى من القلة القليلة التي ربما تجتنب هذا الأمر. فإذا كانت هذه الصيغة ثنائية وبالديوان الذي الغرض منه التسهيل، التسهيل الإداري والتسهيل المالي الذي تدخل فيه إعانة الدولة لهؤلاء الشباب بهذا المبلغ أو بهذه النسبة، نسبة 70% تدفعها الدولة كقرض خالي من الفوائد أو قرض ليس ربوي، والباقي يعني 30% الباقية من هذا الشاب، يعني من المتعاقد مع هذا الديوان. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في هذه المعاملة، ولله الحمد والمنة، لأن مثل هذه المعاملات العلة فيها، العلة في التحريم، هي وجود الربا، هي وجود الربا، وجود القرض الربوي، القرض الذي بالفوائد. والحكم في هذه الحالات يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت علة التحريم بقي الحكم ألا وهو التحريم، وإذا انعدمت علة التحريم ألا وهي الربا زال هذا الحكم، يعني حكم الحرام، وبقي الأمر على أصله ألا وهو الحل، والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفق أبناءنا وشبابنا، وأن يبارك في كسبهم إذا سعوا في الكسب الحلال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يرجو صاحبه جوابا موسعا. يقول: أنا بارك الله فيكم أعاني منذ أكثر من 15 سنة من مرض ألا وهو سلس البول، وقد عالجت عند الأطباء ولا جدوى من العلاج، ولا أشعر به عند نزوله، وأنا الآن أتحفظ عند كل صلاة وأتوضأ عند دخول الوقت. أولا، هل عدم شعوري به يجعلني غير مكلف به؟ وثانيا أنا عازم على الحج هذه السنة ومتخوف من الإحراج بسبب كثرة الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، إذ هذا سيحرمني من الصلاة داخل الحرم بسبب كثرة الجموع، وأيضا عندما تدركني الصلاة في الطائرة ماذا أفعل؟ بارك الله في علمكم ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أسلفت في السؤال المتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين لعلة المطر، وذكرت بخاصية من خصائص التشريع الإسلامي البارزة، ألا وهي خاصية التيسير ورفع الحرج، فإن هذه المسألة تصلح مثالا ثانيا لما ذكرنا ولما هو معلوم من دين الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا في الأحكام الشرعية جميعها المتعلقة سواء بجانب العبادات أو بجانب المعاملات، وجدنا هذا الأمر بارزا بروزا كبيرا جليا، ألا وهو رفع الحرج على الناس. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أخانا من هذه العلة ومن هذا الابتلاء، وإن طالت مدته فإننا نوجهه إلى عدم اليأس، وأن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وينبغي أن تكون عقيدتك ويقينك على الله عز وجل، وأن الشفاء بيده تبارك وتعالى، وأن الأطباء يسعون في هذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للشفاء. فندعو الله تبارك وتعالى أن يشفيك من هذا الداء. ثم هذا الداء بالذات متعلق بأحكام شرعية، ما دام أن المسلم مأمور بالطهارة والوضوء عند كل صلاة، وما دام أن هذه العلة تسبب خروج النجاسة، والنجاسة التطهير منها شرط من شروط صحة الصلاة، يجب على المسلم أن يتطهر الطهارة الحسية، طهارة البدن وطهارة موضع الصلاة قبل أن يشرع في صلاته، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة موضع الصلاة. والسلس يجعل صاحبه يخرج منه قطرات أو تخرج منه قطرات من البول، وهذه بلا شك أنها نجاسة. فإذا كان الأمر كذلك سيكون عليه حرج شديد، أنه كلما خرج توضأ وطهر مكان هذه النجاسة فجاء رفع الحرج. والقاعدة في هذا الباب تقول الأمر كلما ضاق اتسع، واتساعه هو فيما ثبت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام من الأمر بالوضوء عند دخول كل وقت من أوقات الصلاة بالنسبة لصاحب السلس، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو غير هذا. فإذا توضأ دخل وقت الصلاة يغسل مكان النجاسة بأن ينضح عليه شيئا من الماء ويتوضأ، ولا يهمه كما يقول الفقهاء، لا يهمه ما خرج منه بعد ذلك، وله أن يصلي بهذا الوضوء تلك الفريضة وما تعلق بها من الرواتب. هذا بالنسبة لأمر الصلاة. أما بالنسبة لما هو أظن سأل من أجله ما تعلق بحجه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم له أمره وأن يوفقه وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. فنحن ننصح أخانا هذا أن يتوكل على الله جل وعلا فيما عزم من هذا الأمر الطيب المبارك أداء فريضة الحج، وأن يكون عاديا في هذا الأمر كما هو على هذا الأمر في حاله اليوم في مسجده وفي بيته، ويمشي على هذه الطريقة النبوية. إذا وجد هذا كذا توضأ وغسل الموضع وصلى تلك الصلاة، وهكذا بالنسبة لكل صلاة. ثم بالنسبة لحجه نفس الشيء، الطائرة ولله الحمد والمنة فيها مكان لتتوضأ فيه، وصلاتك في طائرتك أنت كسائر الناس، إذا استطعت أن تصلي قائما تصلي، إذا ما استطعت تصلي قاعدا ولا تترك صلاتك. وكذلك في حجك الأماكن الوضوء كثيرة ولله الحمد والمنة ومتوفرة، وإن كان الزحام عليها فهذا بالنسبة لك ولغيرك. واحمد الله تبارك وتعالى على ما ابتليت به، لأنه قد يكون من هو مبتلى بأشد من ذلك، يعني من الناس من لا يستطيع أن يمسك بوله، ممن يبتلى مثلا بمرض كالسكري، أصحاب السكري أو غيرهم من هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يشفي الجميع. ولكن رغم ذلك الله عز وجل ييسر لهم أمرهم ويسهل عليهم حجهم ويحجون ويتمون مناسكهم ولله الحمد والمنة. ندعو الله جل وعلا لأخينا هذا بالتوفيق في عبادته وفي حجه، وقبل هذا بأن يشفيه الله تبارك وتعالى وسائر إخواننا المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلم.
رفع الله قدركم.
آمين.
يقول: هناك شبهتان تترددان كثيرا بين العامة يطعنون بهما على المتدينين الملتزمين بالشرع. الشبهة الأولى: يقولون أصحاب اللحى متشددون، تقول لهم مثلا الأناشيد المصحوبة بالإيقاع لا تنبغي، فيقولون أنتم متشددون ويستمرون في معاصيهم. والشبهة الثانية: يقولون غالب أصحاب اللحى رأيناهم يفعلون أمورا قبيحة منكرة، مثل المتاجرة بالملابس الداخلية مثلا، فما توجيهكم حفظكم الله؟ كيف نرد على مثل هذه الشبهة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الأسف الشديد هذا التمييز أو هذا التفريق بين أهل هذه الملة والأمة ما كان ليكون. لو كانت الأمة كلها ملتزمة بشرع ربها متبعة لهدي نبيها عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه الأوصاف التي نسمعها كثيرا وهي من الأمور المستغلة من بعض الوسائل التي تريد الفساد والإفساد، وخاصة تلك الوسائل وسائل الإعلام بكل أنواعها، والتي من ورائها من يكن العداء لهذا الدين ويحارب سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. فيستعملون مثل هذه الكلمات ومثل هذه العبارات ويبثون مثل هذه الشبهات. هذا لسببين اثنين، يعني بحسب تخطيطهم أنهم يفعلون هذا لتشكيك أصحاب هذا النهج من الملتزمين والمستقيمين. والشيخ العثيمين يقول الأولى أن نسميهم أو أن نصفهم بالمستقيمين، المستقيمين على سنة على دين الله تبارك وتعالى، والمتمسكين بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشككون هؤلاء فيما هم عليه من جهة، ويحرضون من حولهم عليهم. ولهذا نجد هذه المضايقات الكثيرة أحيانا من الآباء، وأحيانا من الأمهات، أحيانا تجد هذا في بعض المؤسسات التعليمية، تجد مديرا متسلطا مثلا أو أستاذ أو أستاذة يجبرون أبناءنا مثلا على ترك زيهم الإسلامي أو على حلق لحاهم، وكذلك في بعض المؤسسات. وهذه يعني مساعي لا شك ولا ريب أنها تبوء بالفشل، وتعود على من كان وراءها بالخيبة والخذلان، لأن هؤلاء ما فعلوا هذا اتباعا لموضة من الموضات كما هو حال أضرابهم، إنما فعلوا هذا تدينا واستنانا واتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي أحبوه وعرفوا قدر سنته وعرفوا قدره ومنزلته وعرفوا قدر سنته، فيتقربون إلى الله جل وعلا بالاقتداء به واتباع سنته. هذا من جهة، من جهة أخرى ينبغي أن نقف عند بعض المصطلحات، ووقوفنا على هذه المصطلحات يجعلنا نتبين معناها الحقيقي، معناها الشرعي الحقيقي. نأتي إلى لفظة التشدد مثلا، ما المقصود بالتشدد؟ التشدد لا شك ولا ريب من معانيه الغلو، والغلو الزيادة في الشيء فوق حده وفوق قدره المطلوب. ولا شك ولا ريب أن الغلو مذموم في دين الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم، ينهانا عن الغلو، والذي هو التشدد. فالغلو خروج عن الجادة وانحراف عن الاعتدال الذي جاء به هذا الدين والذي كان عليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والاعتدال كما يقال هو الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين، بين سيئتي الغلو والتشدد، وبين سيئتي الغلو والتشدد وسيئتي الجفاء والتسيب، أو بين الإفراط والتفريط أو ما إلى ذلك. فإذا وقفنا على المعنى الحقيقي لهذه اللفظة ثم طبقنا هذا في كل عمل من الأعمال التي تصدر عن زيد أو عمر، ونقيسها بالمقياس الشرعي لننظر هل هذا الفعل من التشدد، هل مثلا إذا على ذكر ما ذكر السائل هذه الأناشيد التي تكون بالإيقاع، وأن الذي يرى بعدم جوازها يتهم بأنه متشدد، وأن الذي يمشي في يمشي على إيقاعاتها ويتغنى بها، يكون معتدلا على منهج هؤلاء، نأتي نرجع إلى الشرع في هذا. هل هذه من الأمور التي أباحها الشرع أم هي من الأمور التي حرمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ كما صح عنه قال: صوتان ملعونان، صوت عند نغمة وصوت نياحة. صوت عند نغمة يعني الصوت الذي يكون مع الإيقاعات، وهذا الذي ينطبق على ما يعرف الآن بالأناشيد الإسلامية. هذا الذي يرى هذا الرأي عمدته حديث نبيه عليه الصلاة والسلام وغيرها من النصوص الواردة في عمومها في تحريم الغناء. والمراجع في هذا كثيرة، ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب تحريم السماع لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا عن هذه الشبهة الأولى، حاولت أن أختصر قدر الإمكان. أما الشبهة الثانية، يقول هذا غالب أصحاب اللحى رأيناهم يتاجرون بالملابس الداخلية ويفعلون أمور قبيحة. يا إخوان، الذي يفعل الأمور القبيحة التي هي قبيحة في الشرع، هذا قبيح بسبب فعله مهما كان، كان صاحب لحى أو كان محلقا، والمحلق ابتداء عاصي قبل صاحب اللحية، لأنه نبدأ من البداية بهذه الأوصاف. هذا حلق وخالف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وعصى أمره الذي أمره بإعفاء اللحية، والثاني أطاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ربما الثاني عصى أمر النبي في أمر آخر، والأول خالف في ذلك، وهكذا. العبرة ليست في هذا. ربما نقول أن الذي يكون ظاهره الاستقامة والالتزام، الواجب عليه أن يكون صاحب رسالة وأن يحسن تمثيل الاستقامة وتمثيل المستقيمين، ويعلم أنه قدوة في الناس، لا ينبغي له أن يجاهر بالمعاصي والمخالفات. هذا لأجل ربه بالدرجة الأولى، ولأجل الحفاظ على ما يعتقده الناس، وحتى لا يساء إلى الاستقامة وأهلها. ونذكر في هذا الباب فتوى بديعة للشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في سؤال في مسألة متعلقة بما أدري بالتهريب أو ما شكل ذلك. فالشاهد ما هوش في المسألة المتعلقة بالفتوى، الشاهد في جواب الشيخ. قال الشيخ في هذه الفتوى أن هذا الذي يفعل هذا الأمر إذا كان ظاهره الالتزام فلا ينبغي له فعله لأجل أن لا يساء إلى الملتزمين. ففي هذا عبرة أنه ينبغي على هؤلاء أن يكونوا في مستوى هذه الأمانة، والناس تنظر إليهم وتقتدي بهم، أن يكونوا في مستوى هذا الاقتداء. وأنا لا أدخل في هذه التفاصيل، يتاجرون في الملابس الداخلية وما إلى ذلك، هذه أمور قد يكون فيها ما هو جائز مباح، وقد يكون فيها خلاف ذلك. ولكن من المسائل التي ينبغي أن تضاف في مسائل الحلال والحرام، المسائل المتعلقة بالمروءة وخوارمها، والمتعلقة بالآداب العامة ثم بعض الأمور. يعني لا ينبغي لمن يكون هذا حاله أن يكون فيها أو أن يتاجر في مثلها. وهذا قد يعلم الإنسان يسأل عن هذا، وظاهرة أنا أرى أنها جيدة في هذا الباب، وبلغني عنها أنه مثل هذه المحلات أصبح أصحابها يجعلون نساء يبعن مثل هذه الأمور، وهذا شيء طيب لعله يكون بداية لبادرة خير في هذا الباب أن تكون أسواق نسائية خالية من الرجال تماما، وهذا فيما يتعلق بشؤونهن، وموجودة هذه في بعض البلاد الإسلامية كالسعودية الآن. هذا الذي أردت أن أقول في هذه المسألة أو جواب على هذه الشبهة، والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك فيكم. سائل يقول: امرأة أجهضت بالتشاور مع زوجها، ثم لما كبرت وعلمت حكم ما صنعت لم تقدر على الصوم، ماذا يترتب على ذلك أثابكم الله من دية أو كفارة أو غير ذلك؟
هذه الأسئلة متعلقة بتويتر.
نعم،
تويتر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الظاهر من سؤال السائلة أو السائل ما أدري أن الإجهاض متعلق بما نفخ فيه، لأن الإجهاض على نوعين، قد يكون الإجهاض في الجنين قبل أن ينفخ فيه، وهذا في الغالب قبل الثلاث قبل الأربعينات الثلاث، وقد يكون بعد أن ينفخ فيه. والذي يكون في هذا الحال بعد أن ينفخ فيه هذا يعتبر إزهاق لروح بريئة وقتل للنفس، لأنه أصبح نفسا منفوسة، وهذا لا يجوز إجهاضه بأي حال من الأحوال. وللشيخ العثيمين عليه رحمة الله كلام وفتوى طيبة في هذه المسألة بالنسبة لمن يتعلل بالإجهاض لأجل حفظ صحة الأم. يقول أن الأم، وقد يكون هذا من أطباء، أنها معرضة للخطر إذا استمر الحمل، والحمل هذا بعد الأربعة أشهر. يقول هو لأنه في إسقاطه إزهاق لنفسه، يقول هو لا يجوز إزهاق النفس المحقق لأجل إنقاذ النفس المحتمل. يعني في الإجهاض هذا قتل محقق لهذا الجنين لأنه لن يعيش، والحفاظ على صحة الأم هذا شيء محتمل لأن الأمر بيد الله. الله عز وجل ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا، والله تبارك وتعالى ما جعل حفظ صحتنا بإزهاق أنفس أخرى مهما كانت. هذه عظمة هذا الدين في تعظيم القتل وتعظيم النفس. فإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة أنها أجهضت عمدا بعد أن نفخ فيه، هذه وجب في حقها الكفارة، وهي صيام الشهرين لأنها تسببت في قتل نفس. وإذا كانت عاجزة عن الصيام كما تقول فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن الأمر بالإطعام بعد العجز عن الصيام لم يرد في القتل الخطأ، وبالتالي يقول علماؤنا أن الإنسان يتقي الله ما استطاع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. يقول: لاستكمال إجراء القبول في العمل عند شركة ما يجب العرض على طبيب خاص بهذه الشركة، وعند ذهابي إليها وجدت أن الطبيبة امرأة وهي من قامت بفحصي والكشف عن بعض الأعضاء، فهل يعد هذا ضرورة أم ليس كذلك؟ بارك الله فيكم. يعني يسأل عن لحوق الإثم وعدمه.
اللي بعده ما تجاوبش عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد الهجرة إلى الجزائر العاصمة لأعيش وأتزوج هنالك وأطلب العلم على أيديكم وعلى أيدي المشايخ الآخرين، بما تنصحونني أولا؟ لأن الشيطان يوسوس لي ويخوفني مثلا بسداد إيجار المسكن إذا لم أجد عملا، فكيف أقوي توكلي على الله؟ وثانيا أرجو نصيحة لتكون هجرتي خالصة لله عز وجل، وفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال نشكر أخانا على ظنه الحسن بإخوانه، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظن إخواننا جميعا، وأن يوفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه. وجوابا على هذا السؤال، قد سبق سؤال أحد الإخوة في قضية المعاهد، ولماذا لا تكون عندنا في الجزائر معاهد كما هو الحال في بعض البلاد، وقد بينا هذا الأمر لإخواننا. وفي هذا الباب أقول لهذا السائل كذلك، مع الأسف الشديد يعني أننا لحد الآن لم يؤذن لنا بمثل هذه المعاهد، وإذا يسر الله تبارك وتعالى وجاء الترخيص والإذن بمثل هذه المعاهد ودور العلم، يكون في ذلك خير كبير إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأخ يريد مثلا الإقامة وقصده بالهجرة يعني الرحلة في طلب العلم ولأجل تحصيله والاجتهاد فيه في البلد الذي يظن أن أهله أي أهل العلم متواجدون متوافرون، فإذا تيسر لهذا الأخ مثل هذا ولو يعني بعدم وجود المعاهد ولكن فيه دروس لكثير من إخواننا ومن مشايخنا في مساجد العاصمة، واستطاع أن يوفر الأسباب لذلك يعني ما تعلق كما ذكر بالإيجار أو بالمأوى، وصحت نيته في هذا الأمر وقويت عزيمته، أنا أنصحك يعني أولا ألا تكلف نفسك إلا بما تطيق، ما تروحش تفعل مثل ما يفعل بعض الشباب، يروح ربما يستدين أو يضيع من يعول لأجل هذا الأمر. لابد أن تقدم الأولويات وتقدر الأهم ثم الأهم في هذا الأمر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
وقت البرنامج انتهى، لكن أسئلة البيلوكس ما أخذنا شيء اليوم، نأخذ واحد
شيء. إيه معلش، نزيد سؤال من أسئلة الغرفة ونختم إن شاء الله تعالى.
السؤال يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم مماشاة المردان علما بأن هذه المماشاة لا يصحبها خلوة، وما هي ضوابط ذلك حفظكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المحظور في تعامل مع المردان، والمردان من كانوا من الشباب الذين ربما دون البلوغ أو عند البلوغ أو ما قارب ذلك، ويكونوا يعني من الوسيمين ولم ينبت الشعر في وجوههم بعد، هؤلاء الواجب أولا يحرم الخلوة بهم، وهذا لما كان يردده علماؤنا الخلوة بالمردان كالخلوة بالنسوان، لما في ذلك من الريبة ومن مداخل الشيطان على الإنسان. ولكن ليس معنى هذا أن هؤلاء يهجرون ويبعدون أبدا، يعني المحظور في الخلوة بهن والمبالغة في مصاحبة الخلوة بهم والمبالغة في مصاحبتهم. الإنسان الواجب عليه أن يكون مع أنداده الذي ينبغي، أما أن يكون مع الصبيان أو مع المردان ملازما مصاحبا مسايرا، هذا شيء يقدح في مروءته وقد يقدح حتى في عرضه ودينه صلى الله عز وجل عفو العافية. فإذا كانوا مثلا في مجالس التحفيظ أو حلقات العلم مع معلمهم جماعة فهذا لا حرج فيه، بل هذا قد يكون من الخير، إلا أنه مثل ما ذكرنا ابتداء هذا الذي ينبغي أن يجتنب وهذا الذي يحرم، والله تبارك وتعالى أعلم. ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، سأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خيرا وأن يكافئكم إحسانا وبرا. نفعنا الله وإخواننا المسلمين بما سمعنا ورزقنا العمل بعد الاستماع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فنرحب بإخواننا الكرام المستمعين إلى إذاعة التصفية والتربية في هذه الليلة المباركة، ليلة الجمعة السادس من جماد الآخرة سنة 36,400,000، في لقاء آخر يمن الله تبارك وتعالى علينا به مع فضيلة شيخنا الوالد أبي عبد الله أزهر حفظه الله تعالى وعافاه وبارك له في أهله وولده وما أولاه. فضيلة الشيخ، بات المسلمون أمس في شر ليلة وهم يسمعون أنباء اقتراب الحوثيين، لا مكنهم الله مما يريدون من عدن وكانت آخر معاقل أهل السنة في اليمن، ثم أصبحوا وقد أذهب الله عنهم الحزن ببشائر الفرح التي حملت إليهم أن صقور الجارة الحبيبة البلد الحبيب إلى قلب كل مسلم وموحد، صقور المملكة العربية السعودية ومعاونيهم من دول مجلس التعاون الخليجي وغيرهم يدكون حصون الحوثيين، فأذاق الله تبارك وتعالى أهل الإيمان طعم آية طالما قرأوها في كتاب الله ولم يذوقوا لها طعما، ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم، وهم يؤملون أن يتم الله لهم ذلك بحلف آخر لنصرة إخواننا المستضعفين في سوريا وفي غيرها من أرض الله، فيكون ذلك بدء نهاية المد الصفوي الإيراني الذي عاث فسادا وآذى خلق الله تبارك وتعالى وأولياءه في كل مكان. فضيلة الشيخ، نود أن نسمع منكم كلمة تتضمن موقفا وحكما في هذه القضية أثابكم الله.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، مما لا شك فيه أن ما أصاب اليمن هذه المدة الأخيرة كان فاجعة عظيمة على قلوب كل المؤمنين، وما اقترفته تلك الأيادي الآثمة من أنواع الفساد والإفساد والإجرام لأهل السنة قاطبة، بدءا بطلبة العلم الشرعي في دار الحديث بدماج، إلى أن وصلوا إلى قصر الحكم ب صنعاء. يومها أصابنا الحزن الشديد إلى ما آل إليه أمر إخواننا من أهل السنة في هذا البلد الطيب الذي وطئته أقدام أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي إذا ذكر معه معاذ بن جبل وأبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنهما وعن سائر أصحاب رسول الله. ثم ظهرت هذه النابتة، نابتة السوء لأولئك الروافض الحاقدين على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدرجة الأولى، والذين يسعون في الأرض فسادا أينما وجدوا وحيثما كانوا، وهذه جرائمهم شاهدة على فظاعة أخلاقهم وسلوكهم في العراق وفي الشام وفي اليمن، ونحن كنا وما زلنا نحذر إخواننا في بلدنا هذا الحبيب، ونسعى بكل ما أوتينا من قوة لندق ناقوس الخطر من شر هؤلاء الأشرار، وإن شرهم والله لهو أشد وأخطر من شر اليهود والنصارى، وهم يخططون ويسعون لمد نفوذهم ونشر فسادهم وإفسادهم في كل أرض الإسلام، من شرقها إلى غربها، ومن شمالها إلى جنوبها، وهم يسعون حتى في البلاد الإفريقية، وقد أوغلوا فيها بتدفق أموال وبإغراءات وبأمور كثيرة. نسأل الله جل وعلا أن يسلم بلاد المسلمين من شرهم ومن خبثهم. حتى جاءت الليلة الماضية حين فرحنا فرحا عظيما بتلك الخطوة المباركة التي خطاها الملك سليمان، الملك سلمان، وفقه الله جل وعلا لكل خير، ومن معه من إخوانه ومن معه من الدول الخليجية بالدرجة الأولى، بل الدول السنية الخليجية، لأن من هذه الدول الخليجية تأخرت دولة وهذا لأجل بسبب معتقدها ومخالفتها لأهل السنة، فما تحركت هذا التحرك الذي ولله الحمد والمنة كان بعد كلام العلماء حفظهم الله تبارك وتعالى. وقد سمعنا هذا من الشيخ الفوزان، وسمعنا هذا من شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله جل وعلا ورعاه، حيث قال: والله إن هذا الجهاد لجهاد عن دين الله تبارك وتعالى، فأخلصوا لله عز وجل واحرصوا كل الحرص على دحض هؤلاء المجرمين أعداء الله وأعداء رسوله وصحابته الكرام. أخلصوا لله تبارك وتعالى، أخلصوا لله تبارك وتعالى، والله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وهو يوجه كلمة ونصيحة لإخواننا من طلبة العلم ممن حملوا السلاح لدحض هذا العدو ودفع كيده عن إخوانهم في ذلك البلد الطيب المبارك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا الجمع جمعا مباركا، وأن يبارك في جهود المقاتلين وأصحاب القرار في هذا المسعى الذي سيخرس بإذن الله تبارك وتعالى ويضحض عدو هذه الأمة في تلك الدولة الصفوية الخبيثة إيران، التي تسعى بالليل والنهار للنيل من أهل السنة في جميع أقطارهم وكل بلدانهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل كيدهم في نحورهم، ولعل هذه العاصفة، عاصفة الحزم، تكون بداية حزم حقيقي ويقظة حقيقية لهذه الأمة، وتتبع بتحركات أخرى أو جبهات أخرى لرد كل عدوان من أعداء هذه الأمة على إخواننا المستضعفين في كل مكان. وكما ذكر أخي خالد بالشام، وأقول كذلك بالعراق، وأقول قبل هذا في فلسطين لاسترداد المسجد الأقصى الذي يعيث فيه أعداء هذه الأمة من اليهود الغاصبين فسادا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك في هذا القتال، وأن يدك حصون المجرمين، وأن يرد كيدهم، وأن يبعد شرهم. عن إخواننا في اليمن وفي سائر بلاد الإسلام، إنهم والله استطالوا في بغيهم وتمادوا في ظلمهم، والله تبارك وتعالى يمهل ولا يهمل، ولله جل وعلا جنود هؤلاء. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هؤلاء منهم، وأن يكون النصر على أيديهم بتوفيق من الله تبارك وتعالى، بتوفيق من الله جل وعلا، إنه ناصر عباده، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وبهذه المناسبة أوجه نصيحة لإخواني، خاصة في بلدنا هذا الذي ابتلينا فيه في هذه المدة الأخيرة بالتضليل الإعلامي الرهيب من قنواتنا، من قنواتنا الخاصة خاصة، والتي في هذه الفترة بالذات تتحدث عما يقع وعن هذه الهبة الشجاعة لإخواننا في المملكة لنصرة إخوانهم، وقد استنجدوا بهم، يتحدثون عن هذا كأنه عدوان، ويتحدثون عن قتل الحوثيين كأنهم ضحايا، وكأن الظالم أصبح مظلوما في موازينهم. ونحن في زمن مع الأسف الشديد يصدق فيه قول نبينا عليه الصلاة والسلام، يأتي على الناس سنوات خداعات، يؤمن فيها الخائن، ويخون فيها الأمين، ويصدق فيها الكاذب، ويكذب فيها الصادق. فلا تلتفتوا إخواني لهذا التضليل، وكونوا مع إخوانكم من أهل السنة والجماعة في أي بلد من بلاد الإسلام، في أي بلد من بلاد الإسلام، كونوا معهم بدعائكم، كونوا معهم بتأييدكم، وإن الله تبارك وتعالى لينصرنا بضعفائنا بدعائهم وصلواتهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرد كيد هؤلاء، وأن يجعل في هذه العاصفة الضربة القاضية، الضربة القاضية لهم، وتقليم أظافري، إن لم أقل قطع أصابع أولئك الذين يمدونهم من خلفهم من تلك الدولة الصفوية الخبيثة. وأسأل الله جل وعلا أن يجتث هؤلاء من جذورهم، وأن يجتث من بعدهم أولئك النصيرية في الشام أو رافضة لبنان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل هذا في ميزان حسنات المخلصين المجاهدين في سبيله لإعلاء كلمته على أرضه، والله تبارك وتعالى أعلم.
آمين. جزاكم الله خيرا شيخنا. رجوعا إلى الأسئلة الفقهية التي وردت علينا، فإن بحمد الله معاشر أهل السنة لا يشغلنا الجليل من أمر ديننا عن الصغير منه. سائل يقول: إذا جمع الإمام بين المغرب والعشاء هل يغلق المسجد، علما أن هناك من يأتي عند وقت العشاء لكونه صلى في مسجد آخر لم يجمعوا بين الصلاتين؟ وهل يؤذن للعشاء إعلاما بدخول الوقت، لا سيما لمن يصلي في البيت كالنساء وأصحاب الأعذار؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا شك أن الجمع لأجل المطر قد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذه السنة التي كانت مهجورة لفترة طويلة، ثم يسر الله تبارك وتعالى إحياءها، وهذا ببركة تعلم سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونشرها والدعوة إليها، فله الحمد والمنة. وأنا أتحدث عن بلدي هذا، عن الجزائر الذي أحيت فيه هذه السنة بعد أن اندثرت لمدة طويلة. فإذا كان الأمر كذلك، فإن هذا الجمع ينبغي أن يكون كذلك على السنة، هذا الجمع الذي أصله التخفيف على المصلين، وهذا داخل تحت خاصية من خصائص التشريع الإسلامي عظيمة، ألا وهي خاصية التيسير في الأحكام. والله جل وعلا ما جعل علينا في الدين من حرج، والأيام أو الليالي المطرة يكون فيها مثل هذا الحرج في خروج الناس من بيوتهم وتعرضهم لهذه الأمطار وما قد يسبب لهم هذا من الأذى، رخص لنا شرعنا، وهذا فيما بينه لنا نبينا عليه الصلاة والسلام من سنته أن نجمع المغرب والعشاء لعلة المطر إذا كان المطر ينزل. والذي ثبت في السنة أن في الجمع يؤذن لأذان واحد بإقامتين، والأذان الواحد عن الصلاتين، ولم يثبت أنه في الجمع يؤذن مرتين أو أن يكون جمع بأذانين، هذا لم يثبت لا في هذا الجمع ولا في الجمع بالنسبة للمسافر ولا في الجمع بالنسبة لأيام أو في مناسك الحج بالنسبة للجمع في مزدلفة، بالنسبة للجمع في عرفة الظهر والعصر، والجمع في مزدلفة بالنسبة للمغرب والعشاء. وبالتالي إذا كان هذا الجمع ورأى الإمام أن يجمع بين الصلاتين عملا بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وتخفيفا على إخوانه المصلين، فإنه يكتفي بالآذان الواحد ولا يشرع آذان ثاني إذا دخل وقت العشاء، لأنه والله أعلم لم يثبت هذا في السنة. أما قول السائل هل يغلق المسجد؟ الأصل في المساجد أنها لا تغلق، وغلق المساجد في هذا الزمان هذا من باب تغليب المصلحة وترجيح المصلحة، وهذا بأمر ولي الأمر. ولا شك ولا ريب أن في هذا الغلق تحقيق لمصلحة ودفع لمفاسد كثيرة، دفع لمفاسد كثيرة. فإذا انتظر المكلف بالمسجد بغلقه وقتا ولو يعني حتى وقت العشاء فلا حرج، يعني غلق المسجد لا علاقة له بالجمع ولا علاقة له بالصلاة. فإذا رأى مصلحة في أن يبقي المسجد لعله يأتي من يتأخر، لعله يجلس من يراجع قرآنه، لعله يجلس من يعرض حفظه، وهذه الوظائف الموجودة في المساجد، فله ذلك. يعني قضية الغلق لا علاقة لها بالجمع أو بوقت الصلاة، إنما هي متعلقة بالمصلحة، والله تبارك وتعالى أعلم. أما إذا كان قصد الآذان للعشاء لأجل الإعلام، فالناس في هذا الزمان ولله الحمد والمنة يعلمون بدخول أوقات الصلاة، والأذان حتى وإن لم يؤذن في المسجد فهو يؤذن في البيوت على وسائل الإعلام، سواء ما تعلق بالمذياع أو ما تعلق بالتلفاز أو ما إلى ذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
شكر الله لكم فضيلة الشيخ. يقول: هل يجوز للشباب أن يستفيدوا من قروض ديوان تشغيل الشباب بالصيغة الثنائية التي لا تشتمل على الزيادة الربوية، حيث تدفع له المؤسسة 70% من المبلغ المالي وهو يدفع 30% من غير تدخل للبنك في ذلك، وجزاكم الله خيرا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ثم أما بعد، هذه المسألة ما تعلق بديوان تشغيل الشباب وكثرة أسئلة الشباب المتعلقة به، هذا إن دل على شيء إنما يدل على أمرين اثنين. الأمر الأول: نحمد الله تبارك وتعالى عليه، وأنه في أبنائنا وفي شبابنا من يتحرى الحلال ويسعى فيه ويريده ويسأل عنه قبل الإقدام على أي معاملة من المعاملات التي قد يعتريها شيء من الشك أو الشبهة المتعلقة بهذه الكبيرة من كبائر الذنوب، ألا وهي الربا. والله تبارك وتعالى قال: وأحل الله البيع وحرم الربا. الأمر الثاني متعلق بكذلك حاجة الشباب لمثل هذه الأمور التي تعينهم في معاشهم، والدولة مشكورة في هذا الباب لما فتحت مثل هذه الأسباب والقنوات التشجيعية لشبابنا وأبنائنا ليتكسبوا الكسب الحلال. ولكن ينبغي مراعاة هذا الأمر بالذات، وأن تكون هذه الأسباب أن يحرص المسؤولون على أن تكون هذه الأسباب خالية من المحاذير الشرعية، أن تكون هذه الأسباب معينة لأبنائنا، ولكن أن تكون على طريقة شرعية لا تشوبها شائبة حرام، لأن الحرام إذا دخل في الأرزاق محقها، كما قال الله تبارك وتعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. يمحقها الله جل وعلا، والواقع خير شاهد على هذا الأمر. فالكثير من أبنائنا أخبروني بهذا الأمر، أنهم لما فتحوا أو دخلوا في مثل هذه المشاريع وكانت الصيغة ربوية، فإن هذه الأموال يقولون سرعان ما تذهب وتتبدد ولا نستفيد من هذا شيئا، إلا أننا نعتقد أنهم استفادوا من أن ووقفوا على هذه الحقيقة، أن الله تبارك وتعالى لا يبارك في الحرام، والله تبارك وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لأبنائنا وشبابنا لأجل هذا الحرص على طيب الكسب، ولأجل السعي في إرادة الحلال والبعد عن الحرام. هذه الصيغة التي ذكرها السائل وهي الصيغة الثنائية التي تكون بين طرفين، بين الشاب وبين الديوان من غير تدخل للبنك. وإذا قلنا تدخل البنك معناه قروض، وجود قروض بنكية، والقروض البنكية مع الأسف الشديد نقولها ونحن نتجرع مرارتها ونحن في هذا البلد الطيب البلد المسلم، أن الأصل فيها أنها ربوية، الأصل فيها أنها ربوية، البنوك الأصل فيها أنها ربوية، إلا من عصم الله تبارك وتعالى من القلة القليلة التي ربما تجتنب هذا الأمر. فإذا كانت هذه الصيغة ثنائية وبالديوان الذي الغرض منه التسهيل الإداري والتسهيل المالي الذي تدخل فيه إعانة الدولة لهؤلاء الشباب بهذا المبلغ أو بهذه النسبة، نسبة 70% تدفعها الدولة كقرض خالي من الفوائد أو قرض ليس ربوي، والباقي يعني 30% الباقية من هذا الشاب، يعني من المتعاقد مع هذا الديوان. فإذا كان الأمر كذلك فلا حرج في هذه المعاملة، ولله الحمد والمنة، لأن مثل هذه المعاملات العلة فيها، العلة في التحريم هي وجود الربا، هي وجود الربا، وجود القرض الربوي، القرض الذي بالفوائد. والحكم في هذه الحالات يدور مع علته وجودا وعدما، فإذا وجدت علة التحريم بقي الحكم ألا وهو التحريم، وإذا انعدمت علة التحريم ألا وهي الربا زال هذا الحكم، يعني حكم الحرام، وبقي الأمر على أصله ألا وهو الحل. والله تبارك وتعالى أعلم. أسأل الله جل وعلا أن يوفق أبناءنا وشبابنا وأن يبارك في كسبهم إذا سعوا في الكسب الحلال، والله تبارك وتعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. هذا سؤال يرجو صاحبه جوابا موسعا. يقول: أنا بارك الله فيكم أعاني منذ أكثر من 15 سنة من مرض ألا وهو سلس البول، وقد عالجت عند الأطباء ولا جدوى من العلاج ولا أشعر به عند نزوله، وأنا الآن أتحفظ عند كل صلاة وأتوضأ عند دخول الوقت. أولا، هل عدم شعوري به يجعلني غير مكلف به؟ وثانيا، أنا عازم على الحج هذه السنة ومتخوف من الإحراج بسبب كثرة الوضوء لكل صلاة بعد دخول الوقت، إذ هذا سيحرمني من الصلاة داخل الحرم بسبب كثرة الجموع، وأيضا عندما تدركني الصلاة في الطائرة ماذا أفعل؟ بارك الله في علمكم ونفع بكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. كما أسلفت في السؤال المتعلق بمسألة الجمع بين الصلاتين لعلة المطر، وذكرت بخاصية من خصائص التشريع الإسلامي البارزة ألا وهي خاصية التيسير ورفع الحرج، فإن هذه المسألة تصلح مثالا ثانيا لما ذكرنا ولما هو معلوم من دين الله تبارك وتعالى. ولو نظرنا في الأحكام الشرعية جميعها المتعلقة سواء بجانب العبادات أو بجانب المعاملات، وجدنا هذا الأمر بارزا بروزا كبيرا جليا، ألا وهو رفع الحرج على الناس. أولا نسأل الله تبارك وتعالى أن يشفي أخانا من هذه العلة ومن هذا الابتلاء، وإن طالت مدته فإننا نوجهه إلى عدم اليأس، وأن الله تبارك وتعالى ما أنزل داء إلا أنزل معه دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. وينبغي أن تكون عقيدتك ويقينك على الله عز وجل، وأن الشفاء بيده تبارك وتعالى، وأن الأطباء يسعون في هذه الأسباب التي جعلها الله تبارك وتعالى أسبابا للشفاء. فندعو الله تبارك وتعالى أن يشفيك من هذا الداء. ثم هذا الداء بالذات متعلق بأحكام شرعية، ما دام أن المسلم مأمور بالطهارة والوضوء عند كل صلاة، وما دام أن هذه العلة تسبب خروج النجاسة، والنجاسة التطهير منها شرط من شروط صحة الصلاة، يجب على المسلم أن يتطهر الطهارة الحسية، طهارة البدن وطهارة موضع الصلاة قبل أن يشرع في صلاته، طهارة البدن وطهارة الثوب وطهارة موضع الصلاة. والسلس يجعل صاحبه يخرج منه قطرات أو تخرج منه قطرات من البول، وهذه بلا شك أنها نجاسة. فإذا كان الأمر كذلك سيكون عليه حرج شديد أنه كلما خرج توضأ وطهر مكان هذه النجاسة، فجاء رفع الحرج. والقاعدة في هذا الباب تقول الأمر كلما ضاق اتسع، واتساعه هو فيما ثبت في سنة نبينا عليه الصلاة والسلام من الأمر بالوضوء عند دخول كل وقت من أوقات الصلاة بالنسبة لصاحب السلس، سواء كان سلس بول أو سلس ريح أو غير هذا. فإذا توضأ دخل وقت الصلاة يغسل مكان النجاسة بأن ينضح عليه شيئا من الماء ويتوضأ، ولا يهمه كما يقول الفقهاء، لا يهمه ما خرج منه بعد ذلك، وله أن يصلي بهذا الوضوء تلك الفريضة وما تعلق بها من الرواتب. هذا بالنسبة لأمر الصلاة. أما بالنسبة لما هو أظن سأل من أجله ما تعلق بحجه، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتم له أمره وأن يوفقه وأن يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. فنحن ننصح أخانا هذا أن يتوكل على الله جل وعلا فيما عزم من هذا الأمر الطيب المبارك أداء فريضة الحج، وأن يكون عاديا في هذا الأمر كما هو على هذا الأمر في حاله اليوم في مسجده وفي بيته، ويمشي على هذه الطريقة النبوية. إذا وجد هذا كذا توضأ وغسل الموضع وصلى تلك الصلاة، وهكذا بالنسبة لكل صلاة. ثم بالنسبة لحجه نفس الشيء، الطائرة ولله الحمد والمنة فيها مكان لتتوضأ فيه، وصلاتك في طائرتك أنت كسائر الناس، إذا استطعت أن تصلي قائما تصلي، إذا ما استطعت تصلي قاعدا ولا تترك صلاتك. وكذلك في حجك الأماكن الوضوء كثيرة ولله الحمد والمنة ومتوفرة، وإن كان الزحام عليها فهذا بالنسبة لك ولغيرك. وإحمد الله تبارك وتعالى على ما ابتليت به، لأنه قد يكون من هو مبتلى بأشد من ذلك، يعني من الناس من لا يستطيع أن يمسك بوله، ممن يبتلى مثلا بمرض كالسكري، أصحاب السكري أو غيرهم من هؤلاء، نسأل الله عز وجل أن يشفي الجميع. ولكن رغم ذلك الله عز وجل ييسر لهم أمرهم ويسهل عليهم حجهم ويحجون ويتمون مناسكهم ولله الحمد والمنة. ندعو الله جل وعلا لأخينا هذا بالتوفيق في عبادته وفي حجه، وقبل هذا بأن يشفيه الله تبارك وتعالى وسائر إخواننا المسلمين، والله تبارك وتعالى أعلم.
رفع الله قدركم.
آمين.
يقول: هناك شبهتان تترددان كثيرا بين العامة يطعنون بهما على المتدينين الملتزمين بالشرع. الشبهة الأولى: يقولون أصحاب اللحى متشددون، تقول لهم مثلا الأناشيد المصحوبة بالإيقاع لا تنبغي، فيقولون أنتم متشددون ويستمرون في معاصيهم. والشبهة الثانية: يقولون غالب أصحاب اللحى رأيناهم يفعلون أمورا قبيحة منكرة، مثل المتاجرة بالملابس الداخلية مثلا، فما توجيهكم حفظكم الله؟ كيف نرد على مثل هذه الشبهة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مع الأسف الشديد هذا التمييز أو هذا التفريق بين أهل هذه الملة والأمة ما كان ليكون. لو كانت الأمة كلها ملتزمة بشرع ربها متبعة لهدي نبيها عليه الصلاة والسلام، ومثل هذه الأوصاف التي نسمعها كثيرا وهي من الأمور المستغلة من بعض الوسائل التي تريد الفساد والإفساد، وخاصة تلك الوسائل وسائل الإعلام بكل أنواعها، والتي من ورائها من يكن العداء لهذا الدين ويحارب سنة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، فيستعملون مثل هذه الكلمات ومثل هذه العبارات ويبثون مثل هذه الشبهات. هذا لسببين اثنين، يعني بحسب تخطيطهم أنهم يفعلون هذا لتشكيك أصحاب هذا النهج من الملتزمين والمستقيمين. والشيخ العثيمين يقول: الأولى أن نسميهم أو أن نصفهم بالمستقيمين، المستقيمين على سنة على دين الله تبارك وتعالى، والمتمسكين بسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يشككون هؤلاء فيما هم عليه من جهة، ويحرضون من حولهم عليهم، ولهذا نجد هذه المضايقات الكثيرة أحيانا من الآباء وأحيانا من الأمهات، أحيانا تجد هذا في بعض المؤسسات التعليمية، تجد مديرا متسلطا مثلا أو أستاذ أو أستاذة يجبرون أبناءنا مثلا على ترك زيهم الإسلامي أو على حلق لحاهم، وكذلك في بعض المؤسسات. وهذه يعني مساعي لا شك ولا ريب أنها تبوء بالفشل وتعود على من كان وراءها بالخيبة والخذلان، لأن هؤلاء ما فعلوا هذا اتباعا لموضة من الموضات كما هو حال أضرابهم، إنما فعلوا هذا تدينا واستنانا واتباعا لهدي نبينا عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الذي أحبوه وعرفوا قدر سنته وعرفوا قدره ومنزلته وعرفوا قدر سنته، فيتقربون إلى الله جل وعلا بالاقتداء به واتباع سنته. هذا من جهة. من جهة أخرى ينبغي أن نقف عند بعض المصطلحات، ووقوفنا على هذه المصطلحات يجعلنا نتبين معناها الحقيقي، معناها الشرعي الحقيقي. نأتي إلى لفظة التشدد مثلا، ما المقصود بالتشدد؟ التشدد لا شك ولا ريب من معانيه الغلو، والغلو الزيادة في الشيء فوق حده وفوق قدره المطلوب. ولا شك ولا ريب أن الغلو مذموم في دين الله تبارك وتعالى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو، إياكم، ينهانا عن الغلو، والذي هو التشدد. فالغلو خروج عن الجادة وانحراف عن الاعتدال الذي جاء به هذا الدين والذي كان عليه نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والاعتدال كما يقال هو الحسنة بين السيئتين، الحسنة بين السيئتين، بين سيئتي الغلو والتشدد، وبين سيئتي الغلو والتشدد وسيئتي الجفاء والتسيب، أو بين الإفراط والتفريط أو ما إلى ذلك. فإذا وقفنا على المعنى الحقيقي لهذه اللفظة ثم طبقنا هذا في كل عمل من الأعمال التي تصدر عن زيد أو عمر، ونقيسها بالمقياس الشرعي لننظر هل هذا الفعل من التشدد، هل مثلا إذا على ذكر ما ذكر السائل هذه الأناشيد التي تكون بالإيقاع، وأن الذي يرى بعدم جوازها يتهم بأنه متشدد، وأن الذي يمشي على إيقاعاتها ويتغنى بها يكون معتدلا على منهج هؤلاء، نرجع إلى الشرع في هذا، هل هذه من الأمور التي أباحها الشرع أم هي من الأمور التي حرمها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما صح عنه قال: صوتان ملعونان، صوت عند نغمة وصوت نياحة. صوت عند نغمة يعني الصوت الذي يكون مع الإيقاعات، وهذا الذي ينطبق على ما يعرف الآن بالأناشيد الإسلامية. هذا الذي يرى هذا الرأي عمدته حديث نبيه عليه الصلاة والسلام وغيرها من النصوص الواردة في عمومها في تحريم الغناء. والمراجع في هذا كثيرة، ومن أحسن ما ألف في هذا الباب كتاب تحريم السماع لابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هذا عن هذه الشبهة الأولى، حاولت أن أختصر قدر الإمكان. أما الشبهة الثانية، يقول هذا غالب أصحاب اللحى رأيناهم يتاجرون بالملابس الداخلية ويفعلون أمور قبيحة. يا إخوان، الذي يفعل الأمور القبيحة التي هي قبيحة في الشرع، هذا قبيح بسبب فعله مهما كان، كان صاحب لحى أو كان محلقا، والمحلق ابتداء عاصي قبل صاحب اللحية، لأنه نبدأ من البداية بهذه الأوصاف. هذا حلق وخالف هدي نبيه صلى الله عليه وسلم وعصى أمره الذي أمره بإعفاء اللحية، والثاني أطاع أمر النبي صلى الله عليه وسلم في هذه المسألة. ثم بعد ذلك ربما الثاني عصى أمر النبي في أمر آخر، والأول خالف في ذلك، وهكذا. العبرة ليست في هذا. ربما نقول أن الذي يكون ظاهره الاستقامة والالتزام، الواجب عليه أن يكون صاحب رسالة، وأن يحسن تمثيل الاستقامة وتمثيل المستقيمين، ويعلم أنه قدوة في الناس، لا ينبغي له أن يجاهر بالمعاصي والمخالفات. هذا لأجل ربه بالدرجة الأولى، ولأجل الحفاظ على ما يعتقده الناس، وحتى لا يساء إلى الاستقامة وأهلها. ونذكر في هذا الباب فتوى بديعة للشيخ الألباني عليه رحمة الله تبارك وتعالى، في سؤل في مسألة متعلقة بما أدري بالتهريب أو ما شكل ذلك. فالشاهد ما هوش في المسألة المتعلقة بالفتوى، الشاهد في جواب الشيخ. قال الشيخ في هذه الفتوى أن هذا الذي يفعل هذا الأمر إذا كان ظاهره الالتزام فلا ينبغي له فعله لأجل أن لا يساء إلى الملتزمين. ففي هذا عبرة أنه ينبغي على هؤلاء أن يكونوا في مستوى هذه الأمانة، والناس تنظر إليهم وتقتدي بهم، أن يكونوا في مستوى هذا الاقتداء. وأنا لا أدخل في هذه التفاصيل، يتاجرون في الملابس الداخلية وما إلى ذلك، هذه أمور قد يكون فيها ما هو جائز مباح، وقد يكون فيها خلاف ذلك. ولكن من المسائل التي ينبغي أن تضاف في مسائل الحلال والحرام، المسائل المتعلقة بالمروءة وخوارمها، والمتعلقة بالآداب العامة. ثم بعض الأمور يعني لا ينبغي لمن يكون هذا حاله أن يكون فيها أو أن يتاجر في مثلها. وهذا قد يعلم، الإنسان يسأل عن هذا، وظاهرة أنا أرى أنها جيدة في هذا الباب، وبلغني عنها أنه مثل هذه المحلات أصبح أصحابها يجعلون نساء يبعن مثل هذه الأمور، وهذا شيء طيب، لعله يكون بداية لبادرة خير في هذا الباب، أن تكون أسواق نسائية خالية من الرجال تماما، وهذا فيما يتعلق بشؤونهن. وموجودة هذه في بعض البلاد الإسلامية كالسعودية الآن. هذا الذي أردت أن أقول في هذه المسألة، أو جواب على هذه الشبهة. والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، الله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم، بارك فيكم. سائل يقول: امرأة أجهضت بالتشاور مع زوجها، ثم لما كبرت وعلمت حكم ما صنعت لم تقدر على الصوم، ماذا يترتب على ذلك أثابكم الله من دية أو كفارة أو غير ذلك؟
هذه الأسئلة متعلقة بتويتر.
نعم، أسئلة تويتر.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الظاهر من سؤال السائلة أو السائل، ما أدري، أن الإجهاض متعلق بما نفخ فيه، لأنه الإجهاض على نوعين: قد يكون الإجهاض في الجنين قبل أن ينفخ فيه، وهذا في الغالب قبل الثلاث قبل الأربعينات الثلاث، وقد يكون بعد أن ينفخ فيه. والذي يكون في هذا الحال بعد أن ينفخ فيه هذا يعتبر إزهاق لروح بريئة وقتل للنفس، لأنه أصبح نفسا منفوسة، وهذا لا يجوز إجهاضه بأي حال من الأحوال. وللشيخ العثيمين عليه رحمة الله كلام وفتوى طيبة في هذه المسألة بالنسبة لمن يتعلل بالإجهاض لأجل حفظ صحة الأم. يقول أن الأم، وقد يكون هذا من أطباء، أنها معرضة للخطر إذا استمر الحمل، والحمل هذا بعد الأربعة أشهر. يقول هو لأنه في إسقاطه إزهاق لنفسه، يقول هو: لا يجوز إزهاق النفس المحقق لأجل إنقاذ النفس المحتمل. يعني في الإجهاض هذا قتل محقق لهذا الجنين، لأنه لن يعيش، والحفاظ على صحة الأم هذا شيء محتمل، لأن الأمر بيد الله. الله عز وجل ما جعل شفاءنا فيما حرم علينا، والله تبارك وتعالى ما جعل حفظ صحتنا بإزهاق أنفس أخرى مهما كانت. هذه عظمة هذا الدين في تعظيم القتل وتعظيم النفس. فإذا كان الأمر كما ذكرت السائلة أنها أجهضت عمدا بعد أن نفخ فيه، هذه وجب في حقها الكفارة، وهي صيام الشهرين، لأنها تسببت في قتل نفس. وإذا كانت عاجزة عن الصيام كما تقول، فالله تبارك وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، لأن الأمر بالإطعام بعد العجز عن الصيام لم يرد في القتل الخطأ. وبالتالي يقول علماؤنا أن الإنسان يتقي الله ما استطاع، والله أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا الكريم. يقول: لاستكمال إجراء القبول في العمل عند شركة ما، يجب العرض على طبيب خاص بهذه الشركة، وعند ذهابي إليها وجدت أن الطبيبة امرأة، وهي من قامت بفحصي والكشف عن بعض الأعضاء، فهل يعد هذا ضرورة أم ليس كذلك؟ بارك الله فيكم. يعني يسأل عن لحوق الإثم وعدمه.
اللي بعده ما تجاوبش عليه.
أحسن الله إليكم. يقول: أريد الهجرة إلى الجزائر العاصمة لأعيش وأتزوج هنالك، وأطلب العلم على أيديكم وعلى أيدي المشايخ الآخرين، بما تنصحونني أولا لأن الشيطان يوسوس لي ويخوفني مثلا بسداد إيجار المسكن إذا لم أجد عملا، فكيف أقوي توكلي على الله؟ وثانيا أرجو نصيحة لتكون هجرتي خالصة لله عز وجل، وفقكم الله.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. على كل حال نشكر أخانا على ظنه الحسن بإخوانه، نسأل الله تبارك وتعالى أن نكون عند حسن ظن إخواننا جميعا، وأن يوفقنا الله وإياهم لما يحبه ويرضاه. وجوابا على هذا السؤال، قد سبق سؤال أحد الإخوة في قضية المعاهد، ولماذا لا تكون عندنا في الجزائر معاهد كما هو الحال في بعض البلاد، وقد بينا هذا الأمر لإخواننا. وفي هذا الباب أقول لهذا السائل كذلك، مع الأسف الشديد يعني أننا لحد الآن لم يؤذن لنا بمثل هذه المعاهد، وإذا يسر الله تبارك وتعالى وجاء الترخيص والإذن بمثل هذه المعاهد ودور العلم، يكون في ذلك خير كبير إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا كان الأخ يريد مثلا الإقامة وقصده بالهجرة يعني الرحلة في طلب العلم ولأجل تحصيله والاجتهاد فيه في البلد الذي يظن أن أهله أي أهل العلم متواجدون متوافرون، فإذا تيسر لهذا الأخ مثل هذا ولو يعني بعدم وجود المعاهد ولكن فيه دروس لكثير من إخواننا ومن مشايخنا في مساجد العاصمة، واستطاع أن يوفر الأسباب لذلك يعني ما تعلق كما ذكر بالإيجار أو بالمأوى، وصحت نيته في هذا الأمر وقويت عزيمته، أنا أنصحك يعني أولا ألا تكلف نفسك إلا بما تطيق، ما تروحش تفعل مثل ما يفعل بعض الشباب، يروح ربما يستدين أو يضيع من يعول لأجل هذا الأمر. لابد أن تقدم الأولويات وتقدر الأهم ثم الأهم في هذا الأمر، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقك لما يحبه ويرضاه، والله تبارك وتعالى أعلم.
وقت البرنامج انتهى، لكن أسئلة البيلوكس ما أخذنا شيء اليوم، نأخذ واحد شيء.
إيه معلش نزيد سؤال من أسئلة الغرفة ونختم إن شاء الله تعالى.
السؤال يقول أحسن الله إليكم شيخنا، ما حكم مماشاة المردان علما بأن هذه المماشاة لا يصحبها خلوة، وما هي ضوابط ذلك حفظكم الله؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. المحظور في تعامل مع المردان، والمردان من كانوا من الشباب الذين ربما دون البلوغ أو عند البلوغ أو ما قارب ذلك، ويكونوا يعني من الوسيمين ولم ينبت الشعر في وجوههم بعد، هؤلاء الواجب أولا يحرم الخلوة بهم، وهذا لما كان يردده علماؤنا، الخلوة بالمردان كالخلوة بالنسوان، لما في ذلك من الريبة ومن مداخل الشيطان على الإنسان. ولكن ليس معنى هذا أن هؤلاء يهجرون ويبعدون أبدا، يعني المحظور في الخلوة بهن والمبالغة في مصاحبة الخلوة بهم والمبالغة في مصاحبتهم. الإنسان الواجب عليه أن يكون مع أنداده الذي ينبغي، أما أن يكون مع الصبيان أو مع المردان ملازما مصاحبا مسايرا، هذا شيء يقدح في مروءته وقد يقدح حتى في عرضه ودينه صلى الله عز وجل عفو العافية. فإذا كانوا مثلا في مجالس التحفيظ أو حلقات العلم مع معلمهم جماعة فهذا لا حرج فيه، بل هذا قد يكون من الخير، إلا أنه مثل ما ذكرنا ابتداء هذا الذي ينبغي أن يجتنب وهذا الذي يحرم، والله تبارك وتعالى أعلم. ونسأل الله جل في علاه أن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح، والله تبارك وتعالى أعلم.
جزاكم الله خيرا شيخنا وبارك فيكم، سأل الله تبارك وتعالى أن يجزيكم خيرا وأن يكافئكم إحسانا وبرا. نفعنا الله وإخواننا المسلمين بما سمعنا ورزقنا العمل بعد الاستماع، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
بارك الله فيك.